أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الأمر بالصلاة وكذلك الأمر بالعقل أمر شديد. الأمر بالعقل أمر شديد لتحصيل الطهارة وتزكية المالك. ومن الواضح أن تزكية المالك وطهارته معلولة لتزكية أمواله وطهارة أمواله. فإذا كان ماله مزكى فهو سبب لتزكيته وطهارته. فإذن الأمر بالعقل إرشاد إلى ذلك. فإذا كان إرشادا إلى ذلك فلا يختص بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ولا بالأئمة الأطهار عليهم السلام ولا بالفقيه الجامع للشرائع يوم الفقير والعامل وابن السبيل يشمل كل ذلك. العبرة إنما هي بحصول الغرض من أي شخص كان ولا خصوصية للشخص. وكذلك الصلاة التي هي بمعنى الدعاء. فإن الأمر بالصلاة أمر إرشادي لتحصيل السكون، سكون النفس للمالك وإقناعه وإيمانه وتشويقه. فإن بين المناط والغرض حصول ذلك سواء كان بدعاء النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أو الأئمة الأطهار عليهم السلام أو الفقيه أو الفقير أو العامل أو ابن السبيل فلا فرق. فعلى هذا فلا مجال للبحث عن أنه يمكن التعدي عن مورد هذه الآية المباركة إلى سائر الموارد. فإن مورد الآية المباركة خطاب موجه إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وأما مع الإغماض عن ذلك فتبين أن الأمر بالصلاة أمر مولوي وأن الأمر بالصلاة أمر مولوي. فعندئذ يقع الكلام تارة في أن هذا الأمر أمر وجوبي أو أمر استحبابي، وأخرى يقع الكلام في أن هذا الأمر مختص بولي الأمر أن يهم النبي الأكرم والأئمة الأطهار عليهم السلام والفقيه الجامع للشرائط. والتعدي من ذلك إلى الفقير بحاجة إلى دليل أو إلى العامل أو إلى عيون السبيل يقول كلامه في ذلك. أخرى وثالثة يقول كلامه في أن الدعاء لابد أن يكون بلفظ الصلاة أو يجوز أن يكون بلفظ آخر غير لفظ الصلاة. يقول كلام في هذه الموارد. المورد الأول فمن عصب في الحكم والموضوع للتكاد يتقتضي أن المراد من الأمر هو الأمر الاستحبابي لا الأمر الوجودي فإن ملاك هذا الأمر والغرض من هذا الأمر هو حصول السكون والإكمنان من نفس للمالك وحصول السكون والإكمنان من الملاكات المستحبة وليس من الملاكات اللزومية وملاكات الواجبة فإذا مناسبة الحكم والموضوع الاتكادية من جهة وكون الغرض من هذا الأمر هو حصول السكون وهو ملاك هذا الأمر وهذا الملاك ملاك استحبابي لا وجودي فإذا المراد من هذا الأمر هو الأمر الاستحبابي إذ لو كان هذا الأمر أمرا وجوديا لاشتهر بين المسلمين فإن نبي الأكرم إذا كان منتدبا إذا كان هذا الأمر أمرا وجوديا وكذا أئمة الأطهار عليهم السلام فبطبيعة الحال كان معروفا ومشهورا بين العلماء وبين المسلمين مع أن المعروف والمشهور بين المسلمين هو الاستحباب استحباب الدعاء لا وجوبه هذا مضافا إلى أن فعل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فإن النبي الأكرم حين أخذ الزكاة من المالك يقوم بالدعاء له هذا الفعل لا يدل على الوجوب وكذلك فعل الأئمة الأطهار عليهم السلام لأن الفعل لا يدل على الوجوب فإذا لا دليل على الوجوب فالأمر بالدعاء أمر مستحب وهل يمكن التعدي مورد الآية المباركة إلى سائر الموارد فإن مورد الآية المباركة هو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لأن الأمر بالصلاة موجه إليه ولا شبهة في هذا التعدي إلى الأئمة الأطهار عليهم السلام لا شبهة في ذلك وأنه لا يختص بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بل لا مناط من التعدي إلى الأئمة الأطهار عليهم السلام وكذلك إلى الفقيه فإن هذا الأمر الموجه إلى النبي الأكرم باعتبار أنه ولي الأمر وولي الزكاة وهذا الملاك موجود في الأئمة الأطهار عليهم السلام وكذلك في الفقيه الجامع للشرائط وأما هل يجوز التعدي إلى الفقيه الفقير إذا أخذ الزكاة من المال مباشرة أو العامل أو ابن السبيل أو ابن السبيل فإن قلنا بأن لولي الأمر خصوصية فإن الأمر موجه إلى ولي الأمر فإن قلنا بأن بعنوان ولي الأمر موضوعية وخصوصية فلا يمكن تعديل الفقير وإن قلنا بأنه لا خصوصية له بل غرض من هذا الأمر هو حصول السكون للمالك والقناعة والإتمنان والإتمنان للمالك والشوق له فإن الدعاء في الحقيقة تشويق للمالك تشويق للمالك وإقناع له بل غرض من هذا الدعاء سكون المالك حصول السكون للمالك والإقناع ولا موضوعية لولي الأمر لا يفهم العرف موضوعية لولي الأمر فعندئذ يجوز تعدي إلى الفقير أيضا فإنه كما يحصل للمالك السكون بدعاء الفقير كذلك يحصل له السكون بدعاء الفقير أو العامل أو ابن السبيل وما شاك ذلك فإذا لا يختص هذا الاستحباب للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله ولا للأئمة الأطهر عليهم السلام ولا للفقيه بل يعم الفقير وغيره أيضا وأما المورد الثالث فهل الدعاء لا بد أن يكون بلفظ الصلاة أو لا يكون أو لا يلزم أن يكون بلفظ الصلاة للفظ الصلاة فإن لفظ الصلاة قد يكون مأخوذا بنحو الموضوعية كما ورد في الروايات والآيات صلوا عليه فإن الصلاة في مثل ذلك مأخوذ بنحو الموضوعية اللهم صل على محمد وآل محمد قد أخذ الصلاة لفظ الصلاة بنحو الموضوعية يا مثل قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي فإن الصلاة مأخوذة بنحو الموضوعية فلا يجوز تبديلها بلفظ آخر أما في المقام مناسبة الحكم والموضوع تقتضي أنه لا موضوعية للصلاة بل المقصود منها الدعاء أي معناها اللغوية بل المقصود منها الدعاء لتسكين نفس المالك ولحصول القناعة له والإتمنان فإذا مناسبة الحكم والموضوع في المقام تقتضي أنه لا خصوصية للفظ الصلاة وعنوان الصلاة ولا موضوعية له سواء كان الدعاء بلفظ الصلاة أم بلفظ آخر فلا معنى منه ثم بعد ذلك ذكر المحاكم قدس الله نفسه يكره لرب المال طلب تملك كما اخرجه في الصدقه الواجبه او المستحبه نعم لو اراد الفقير بيعه بعد تقليه عند من اراده كان المالك احق به بزهده لا شبهة في أنه لا يجوز طلب إرجاع الصدقة سواء كان الصدقة الواجبة أم كانت صدقة المستحبة فلا يجوز طلب إرجاعها إليه لا يجوز ذلك ولهذا قد ورد في بعض الروايات ما كان لله لا يرجع فلا يجوز طلب إرجاعها لا يجوز وقد دلت على ذلك مجموعة من الروايات ونقرأ بعض هذه الروايات منها تحية موسى بن باكر عن أبي عبد الله عنه قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن والدي تصدق علي بدار ثم بدا له أن يرجع فيها وإن قضاتنا يخزون لي بها فقال نعم ما قضت بي قضاتكم وبئس ما صنع والدك فإنما الصدقة لله عز وجل فما جعل لله عز وجل فلا رجعة له فيه فإن هذه صحيحة واضحة الدلالة فإن الصدقة إذا كانت لله فلا رجعة فيها ومنها صحيحة عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصدق بالصدقة ثم يعود في صدقته فقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إنما مثل الذي يتصدق بالصدقة ثم يعود فيها مثل الذي يقيه ثم يعود في قيئه فإن هذه الصحيحة واضحة الدلالة على عدم جواز الرجوع إلى صدقته من صحيحة طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال من تصدق بصدقة ثم ردت عليه فلا يأكلها لأنه لا شريك لله عز وجل في شيء مما جعل له إنما هو بمنزلة العتاق لا يصلح ردها بعد ما يعتق فإن هذه الصحيحة أيضا واضحة الدلالة على ذلك وغيرها من الصحاح فإنها واضحة الدلالة على أن الصدقة إذا كانت لله تعالى فلا رجعة فيها ومقتضي إطلاق هذه الروايات عدم الفرق بين الصدقة الواجبة والصدقة المستحبة ونتكلم فيها إن شاء الله.